بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس السابع من مجالس السيرة النبوية، والتي أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفع بنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد اشتداد أذى الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يهاجر إلى الحبشة، فتجهز ووصل إلى منطقة يقال لها برك الغماد، وصل إلى منطقة يقال لها برك الغماد، وهي بالقرب من اليمن. في هذه المنطقة لقي رجل يقال له ابن الدغنة، وكان سيد قبيلة يقال لها القارة، فقال له: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أريد أن أسيح في الأرض وأن أعبد الله سبحانه وتعالى. فقال له: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. فقال: ارجع إلى مكة وادخل في جواري، أي سأحميك أنا وستمكن من عبادة الله سبحانه وتعالى. فقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه مكة ومعه ابن الدغنة، فقال ابن الدغن لكفار قريش: إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، فإنه يكسب المعدوم ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق، وإني سأجيره أمنعه وأحميه. فرضي كفار قريش بجوار ابن الدغن، وقالوا: بشرط ألا يظهر شيئا من دينه، فإنا نخاف أن يفتن نساءنا وأبنائنا. فقبل أبو بكر وقبل كفار قريش بهذا الاتفاق وبهذا العهد والميثاق. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثير الصلاة، يصلي في بيته، وكان رجلا بكاء لا يملك نفسه إذا تلا القرآن من البكاء، فكان يصلي في داخل الدار، ثم رأى أن يخرج إلى فناء الدار ويصلي في فناء الدار، فكان يصلي ويبكي في التلاوة، فيجتمع عليه نساء الكفار وأبناء الكفار ينظرون، موقف أول مرة يرونه، رجل يقوم ويصلي ويبكي في الصلاة. فبعث كفار قريش إلى ابن الدغنة بأن هذا الرجل سيفتن نساءنا وأبنائنا. فقال ابن الدغنة لأبي بكر: إني قد اتفقت أن أجيرك بشرط ألا تظهر شيئا من أمور دينك، ولكن الآن معنى كلامي قد أخللت بالاتفاق والشرط. فرد أبو بكر رضي الله تعالى عنه جوار ابن الدغنة وعبد الله سبحانه وتعالى، وأقام بمكة ولم يخرج منها حتى هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الخبر إخواني الأفاضل عدة فوائد. الفائدة الأولى: شدة أذى الكفار للصحابة الكرام رضي الله عنهم. أبو بكر الصديق كان ابن قبيلة، قبيلته تحميه، ومع هذا خرج من مكة خوفا على دينه، ولأنه يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى. علم بأن أذى الكفار بلغ مبلغا عظيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا إخوان الأفاضل، لماذا خرج أبو بكر الصديق من مكة؟ خرج كي يعبد الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان الآن يخرج من بلاد المسلمين ويذهب إلى بلاد الكفار كي يعصي الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى الفرق العظيم بيننا وبينهم. وكما قال بعضهم: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فشتان ما بيننا إخوان الأفاضل. قال بعضهم: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بإيمان وقر في القلب، إيمان أعظم من وزن الجبال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيأتينا اليوم إن شاء الله شيء من فضائل أبو بكر الصديق بإذنه سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الأفاضل، لماذا كان يبكي أبو بكر الصديق؟ كان يبكي إذا تلا القرآن، لأن قلوبهم قد فهمت معنى كلام الله سبحانه وتعالى، وعلموا بأن هذا ليس ككلام البشر، بل هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى، فيه من الحكم والأسرار البديعة الشيء العظيم الكثير. لذلك إخوان الأفاضل، يقول بعضهم: إذا أردت أن تعرف إيمانك هل هو عال أم منخفض، فاعرض نفسك على القرآن العظيم. إذا وجد الإنسان من نفسه تدبرا وخشوعا وتفكرا وتأثرا عند قراءة القرآن، فهذا إن شاء الله على خير، ولا بد أن يستمر على الخير، لأن الإنسان المسلم ينبغي أن لا يغتر بعمله. أما إذا وجد الإنسان في قلبه وفي نفسه أنسا بغير الله، بغير القرآن، وراحة بغير القرآن، وسعادة بغير القرآن، وطربا بمزامير الشيطان والعياذ بالله، فلا بد عليه أن يراجع نفسه ويعلم بأنه قد أخطأ خطأ عظيما. وطبعا إخوان الأفاضل، من أعظم ما يعين على البكاء من خشية الله العمل الصالح. فكل إنسان إذا أقبل على المعصية وقسى قلبه قحطت عينه، قال بعض السلف: إذا قسى القلب قحطت العين. نعم إخوان الأفاضل، لأن هذا القلب يصبح متمكنا من هذه الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. وطبعا بما أني قد ذكرت أن مزامير الشيطان وهي الأغاني من الأمور التي تورث القلب، لابد أن أذكر مسألة. طيب، ما حكم السماع إلى الأغاني والموسيقى؟ لأن بعض الناس الآن يبدأ يفصل، يقول لك: لا، الأغاني شيء والموسيقى شيء ثاني. طيب، الآن نتنازل مع هذا الرجل ونقول له: طيب، الأغاني شيء والموسيقى شيء ثاني، ما حكم ذلك؟ نقول: الذي يعني تدل عليه الأدلة أنها كلها محرمة، نسأل الله العافية والسلامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابة: والله الأغاني التي لا تثير حلال، والأغاني التي تثير حرام، وأغاني فلان حلال، وأغاني علان حرام، بل حرم النبي صلى الله عليه وسلم مطلق المعازف. والعجيب أنك تجد بعضهم يفتي ويقول لك: والله إذا كانت الأغاني لا تثير الشهوة فإن هذه حلال. طيب، رجل الآن عمره 70 سنة، سمع أغنية يعني لأحد المطربين المعاصرين، هذا الرجل الآن ما يتأثر لأنه كبير في السن، هل نجوز له مثل هذا الكلام؟ كل هذه الأمور محرمة ولا تجوز إخوان الأفاضل. والمسلم يعلم قطعا بأن هذه أشياء لا تجتمع مع القرآن، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. بل ذكر بعض أهل العلم فائدة تبين أن الأغاني من الأمور التي تشجع على المعصية، قال: من أعظم ما تدعو إليه مزامير الشيطان معصية الزنا والعياذ بالله. وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل إخوان الأفاضل، فإن الواقع يؤكد هذا الأمر ويدل عليه ويبينه غاية التبيين. إذا ذكرنا بكاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لابد أن نذكر بكاء سيد البشر صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان، ما بكوا لأجل دنيا فاتتهم. الآن بعض الناس قد يخسر في تجارة فيبكي، هذا طبعا لا مانع الشرعي من ذلك الأمر، لكن إذا ذكر الله عز وجل لا يتأثر قلبه أبدا، وهذا خطأ قبيح لا يليق بالإنسان. سيد البشر عليه الصلاة والسلام كان رقيقا، كان أسيفا، كان إذا سمع شيئا من كلام الله بكى، وكان إذا قرأ شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى بكى. قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ القرآن وعليك أنزل؟ فقرأ آيات من سورة النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك؟ قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان بالدموع، عليه الصلاة والسلام. بل ثبت أنه كان يبكي حتى يبل لحيته، بل ثبت أنه كان يبكي حتى يبل الأرض، عليه الصلاة والسلام. هكذا كانوا على صلاح عظيم وعلى تقوى عظيمة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا إخوان الكرام جعل هذا الرجل من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ من الذي أجبره على البكاء؟ هل قيل له بأنك لو بكيت الآن فإن الناس ستمدحك وتثني عليك؟ الحديث ذكر الله خاليا، ما حمله على هذا الأمر إلا تعظيم الله، ما حمله على هذا الأمر إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما حمله على هذا الأمر إلا توقير الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. هذه نقطة مهمة جدا، إخفاء العمل. كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يحرصون على ذلك غاية الحرص. ومع اشتداد الأذى إخوان الأفاضل، فكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى خارج مكة، فتوجه إلى الطائف يدعو أهلها إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا فائدة سبقا أشرت إليها، ينبغي على الداعية إلى الله أن يبادر هو بنفسه، ما ينتظر قدوم الناس إليه، هو يبادر ويعرض ما عنده من الحق للناس ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكر ويأمر وينهى عن المنكر. فإن هذه هي كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج إلى الطائف. في مرة من المرات بعد غزوة أحد، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الكلام: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك الكثير، وإن من أشد ما لقيت منهم يوم توجهت إلى الطائف فكذبني أهلها، فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، منطقة بعيدة عن الطائف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أشعر بنفسي إلا وأنا قد خرجت من الطائف حزينا، فظللت أمشي وأمشي حتى وصلت إلى هذه المنطقة، فرأيت سحابة بيضاء نزلت، فإذا فيها جبريل ومعه ملك من الملائكة، فقال: يا محمد، إن الله سبحانه وتعالى يقول: هذا ملك الجبال، مره بما شئت. فجاء ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، مرني بما شئت، فلو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبده سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. انظروا إلى الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم مما يبين أنه لقي من أهل الطائف شدة وقسوة وغلظة في التعامل، أنه تذكر هذا الموقف بعد 4 أو 5 سنوات بعد غزوة أحد. تسأله عائشة: ما الذي تذكر من المواقف الصعبة التي مرت عليك؟ فذكر هذا الموقف: ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يدعوهم إلى الله فيردون عليه بأقبح الكلام. وهذا حال الجهلة، وهذا حال أعداء الرسل، وهذا حال كل إنسان لم يعرف الحق، فإن الإنسان عدو ما يجهل. طيب، اسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقول، ما الذي يدعوكم إليه؟ مباشرة بادروه بالعداوة وبادروه بسوء الخلق، نسأل الله العافية والسلامة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهموما حزينا. يا إخوان، والله لنتخيل هذا الموقف ولنتعلم من هذا الموقف أعظم دروس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الداعية إلى الله لابد أن يسلك وأن يجعل رفيقه وأنيسه في طريق الدعوة إلى الله الصبر، لأن الأذى واقع واقع. الأنبياء والرسل تعرضوا إلى أذى عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي قصة نبي من الأنبياء: ضربه قومه حتى أدموه وأسالوا الدم من وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما دعا عليهم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، يأتيه جبريل يعني يقول له: قل كلمة واحدة فقط ورب العالمين يستجيب لك، فيقول: لا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبده سبحانه وتعالى ولا يشرك به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا واجب الداعية إلى الله. للأسف إخواني، بعض دعاة السوء عنده نظرة سيئة جدا على المجتمعات الإسلامية، والله تجد بعضهم فيه من الحقد على المجتمعات الإسلامية أكثر من الحقد على الكفار. وأحدهم له بعض المؤلفات المعروفة، عفى الله عنه، توفي، إذا ذكر الكفار يلين معه ويتكلم بالكلام الطيب والكلام الحسن والكلام الجميل، وإذا جاء إلى المسلمين قال: مجتمعات جاهلية وهؤلاء كفار، وهو إن البشرية قد ارتدت عن دين الله. هذا من الخطأ العظيم، وللأسف تجد بعض المسلمين الآن يفعل مثل هذا الفعل، ذكر الكفار يلين معهم غاية اللين، ذكر المسلمين ينظر إليهم أسوأ نظرة، بل بعضهم يوجد في قلبه ولا ينطق بلسانه لعله يفضل بعض الكفار على بعض المسلمين، ولا شك ولا ريب أن هذا ممن في قلبه مرض، نسأل الله العافية والسلامة. المهم إخوان الأفاضل، عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وأخرج الله عز وجل من أصلابهم من عبد الله ولم يشرك به شيئا. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب وبعضهم منع الزكاة إلا ثلاث أماكن: مكة والمدينة والطائف. الطائف هذه أهلها ثبتوا على دين الله عز وجل ونصروا دين الله سبحانه وتعالى، فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانت العاقبة للمتقين. هنا سؤال حقيقة إخواني، لو كان أحدنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي سيفعل؟ لا شك ولا ريب الغالب إلا أن يشاء الله، ولعل بعضنا على مقامات عظيمة من الصلاح والاستقامة سيطلب، لا أقول يطبق عليهم الأخشبين، بل يمحو هذه المدينة من الوجود تماما. لذلك هذا الموقف فيه إرشاد وتعليم لنا بأهمية كظم الغيظ، وأن الإنسان يمسك نفسه عند الغضب. ونبينا عليه الصلاة والسلام من رحمته بنا علمنا وأرشدنا كيف نعالج الغضب. بعض الناس كالبركان، كلمة واحدة قد، والله يا إخوان لا أقول يطلق زوجته، لا أقول يضرب أباه، لا أقول يضرب أمه، لا أقول يفعل كذا وكذا، من أجل الغضب يسب دين الله، من أجل الغضب يسب الله سبحانه وتعالى، من أجل الغضب قد يكفر بالله. والله يا إخوان هذا أمر موجود عند بعض الناس. وأنا أذكر مرة يعني كنت مسافر مع الوالد في خارج الدولة، فسمعت أحدهم في لحظة غضب، والله يا أخوان قال عبارات، نسأل الله العافية والسلامة، لا أريد أن ألوث أسماعكم بذكر شيء من هذه الألفاظ القبيحة التي والله يخشى الإنسان على نفسه أن ينزل عليه شيء من السماء إن تلفظ بهذه العبارات الخطيرة جدا الموبقة، نسأل الله العافية والسلامة. طيب ما هي الحلول الشرعية للغضب حتى نعالج هذه المشكلة وهذا الخلق الذميم الموجود عند بعض الناس؟ أولا قبل الغضب أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الغضب من البداية من الأصل. قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام أوصني، قال لا تغضب، قال ردد مرارا، طلب الوصية مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه لا تغضب، لأن الغضب جماع الشر ومجتمع الشر، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثاني نعلم أننا بترك الغضب سنظفر بالأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. والحل الثالث أن تجعل غضبك لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يغضب الإنسان ليس لنفسه بل يغضب لله سبحانه وتعالى. طيب الآن وقع الإنسان في الغضب ماذا يفعل؟ أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن سليمان بن سرد صحابي قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب من الشيطان، فإذا تعوذت بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنك هذا الغضب. وكما قال بعضهم من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فإن قال قال أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يذهب عن الغضب، نقول صدق نبينا وأخطأت أنت، صدق نبينا وأخطأت أنت، واتهم نفسك، لعلك لم تقل هذه الكلمة بإخلاص، لعلك لم تقل هذه الكلمة بتفكر، لعلك لم تقل هذه الكلمة متدبرا في معناها. حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب علينا أو أن يدلنا على أمر لا يقع، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. أيضا إخوان الأفاضل أن يسكت الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذا الأمر نافع جدا خاصة في الخلافات الزوجية، كلمة هنا كلمة هنا كلمة أخرى ثم تقع الكارثة، قد يطلق الرجل زوجته والعياذ بالله، ثم يأتيك يبكي ولا ينفع الندم بعد ذلك، ثم يأتيك يبكي ولا ينفع الندم بعد ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخوان الأفاضل أن يتوضأ الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار،
وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع، أن يغير جلسته، لأن الإنسان قد يكون وهو قائم يضرب غيره، يقتل غيره، فإذا جلس حتى يقوم عنده وقت التفكير، وإذ لم يذهب عنه فاضطجع، أيضا هذا كان بإذن الله عز وجل أدعى لذهاب الغضب. فننتبه إخوان الأفاضل، طبعا ذكرت أن الغضب لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى. بعض الآباء ابن رسف الإنجليزي لعله يضربه ضربا مبرحا فيه فتك به، طيب ينام عن صلاة الفجر، يقارف المحرمات، والله بعض الآباء لا يتحرك فيه شيء وكأن شيئا لم يكن. هذا الأب قد قصر في تربية أبنائه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وللأسف الشديد هذا موجود عند بعضنا. والله يا إخوان تجد بعض الآباء عنده أخطاء تربوية عجيبة وغريبة، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. وفي عودة النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وفد من الجن. الجن إخوان الأفاضل كانوا يسترقون السمع، يسمعون الأخبار التي يقولها رب العالمين في السماء، فوجدوا أنهم قد منعوا عن ذلك، منعهم رب العالمين وحجبهم من ذلك، فساروا وهابوا في مشارق الأرض ومغاربها يسألون: ما الذي وقع؟ شو اللي صار؟ لماذا منعنا من ذلك؟ ولماذا شدد علينا في هذا الأمر؟ فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من الطائف، فسمعوه يقرأ القرآن، فذهبوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى آخره. وأيضا بل يعني سمعوا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فأنزل الله عز وجل سورة الجن. في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن لم يؤمن بك البشر فإنه سيؤمن بك الجن، وإن أعرض عنك هؤلاء سيقيض لك رب العالمين سبحانه وتعالى من يؤمن بك ويصدقك. وطبعا الجن إخوان الأفاضل مخاطبون بالدين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن طبعا إخوان الكرام خلقوا من ماذا؟ من نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم. وأنبه على نقطة، يأتيك بعض الناس يقول لك: يا أخي إبليس كان من الملائكة. نقول: لا، في القرآن في سورة الكهف التي نقرأها يوم الجمعة: إلا إبليس كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن. فهذه نقطة ننتبه لها إخواني الأفاضل. والعجب أنك تجد بعض الناس يخاف من الجن خوفا عظيما مع أنهم مخلوقون. قل بسم الله، قل أعوذ بالله، ولن يضرك شيء إن شاء الله تعالى، ولن يضرك شيء إن شاء الله تعالى. وهنا لفت إخواني الأفاضل، بعض الناس يظن أن عفريت هذا نوع من أنواع الجن، وهذا خطأ. العفريت الإنسان الذي قد خرج عن الأمر الطبيعي ووصل إلى حد مبالغ فيه، من الجن أو من الإنس؟ قال: عفريت من الجن. فعفريت إخوان الأفاضل تطلق على الإنس، وأيضا تطلق على ماذا؟ وتطلق على الجن. وبعد ذلك وقعت حادثة عظيمة جدا وجليلة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة الإسراء والمعراج. طبعا مر النبي عليه الصلاة والسلام بظروف صعبة جدا، توفي عمه أبو طالب، وتوفيت زوجته خديجة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، وكذبه الناس، واشتد إيذاء الكفار له، وحاربه الناس، فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يواسي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا قاعد في البيت إذ فرج سقف بيتي، فجاءني جبريل ففرج صدري، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم أتى بإناء أو بطست من ذهب قد ملئ إيمانا وحكمة، فأفرغه في قلبي، ثم أرجع كل شيء مكانه. هذا تنبيه أن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة وقع؟ مرتين. المرة الأولى متى؟ متى بالضبط؟ صغيرا، في أين؟ مع في ديار حليمة السعدية، في ديار حليمة السعدية، وهذه المرة الثانية. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض اللون أكبر من الحمار، وأقل من البغل، يضع حافره عند منتهى بصره، يضع رجله عند منتهى بصره. فتوجهت إلى بيت المقدس، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت من على البراق وربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس ركعتين، ثم عرج به إلى السماء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أتيت السماء الأولى مع جبريل فقرع باب السماء، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال معي محمد. قيل وقد بعث محمد؟ قال نعم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت رجل، في رواية عند البخاري قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم نبينا صلى الله عليه وسلم على آدم، وقال آدم له: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. رد عليه السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: رأيت عن يمينه أسودة أشخاص، وعن شماله أسودة. فإذا نظر عن اليمين آدم عليه الصلاة والسلام بكى، وإذا نظر عن الشمال إذا نظر عن اليمين ضحك، وإذا نظر عن الشمال بكى. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الذين عن اليمين أبناؤه من أهل الجنة إذا رآهم ضحك، والذين عن الشمال أبناؤه من أهل النار إذا رآهم بكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلقت إلى السماء الثانية فإذا فيها يحيى وعيسى ابني الخالة، وقال مرحبا بالنبي الصالح وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في السماء الثالثة رأيت يوسف فإذا به قد أعطي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الرابعة رأى إدريس، وفي السماء الخامسة رأى هارون، وفي السادسة رأى موسى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فلما أردت أن أتجاوز موسى عليه الصلاة والسلام بكى موسى. قيل: ما يبكيك؟ قال: ربي هذا غلام يكون عدد أتباعه أكثر من عدد أتباعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذهبت إلى السماء السابعة فرأيت فيها إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. من يعيد الأنبياء على الترتيب؟ من على الترتيب؟ بدون ترتيب ما يصلح. تفضل. السماء الأولى من؟ الثانية؟ الثالثة؟ الرابعة؟ لا، واحد يا أخوان، واحد. الرابعة إدريس. الخامسة؟ واحد يا أخوان. لا، قل. هارون. والسادسة والسابعة؟ من يعيدها دون خطأ؟ تفضل. في بداية الطريق غيره. تفضل. ثم أحسنت عليهم جميعا صلوات الله وسلامه إلى يوم الدين. هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء في السماوات. قال صلى الله عليه وسلم: فرأيت إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. ورأيت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، سدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر. هجر منطقة معروفة أخوان الأفاضل، وهي ما تسمى بالإحساء حاليا، موجودة بالإحساء. وطبعا نقطة البحرين إذا أطلقت في نصوص السنة فالمعني بها الإحساء، منطقة الإحساء، ليس الجزيرة المعروفة حاليا، إنما المعني بها منطقة الإحساء. والهند إذا أطلقت عند الصحابة ما المعني بها؟ الهند، من يعرف له جائزة؟ لا، تفضل. لا، أقرب من هذا. كيف؟ البصرة. البصرة الموجودة في العراق كانوا يسمونها الهند، كانوا يسمونها الهند، كما صح عن خالد بن الوليد، خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم ارتفعت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ثم فرضت علي الصلوات وجعلت 50 صلاة. لما رجعت إلى موسى قال: كم فرض عليك ربك من الصلاة؟ قلت: 50. قال: يا محمد، إن أمتك لا تطيق، فإني قد خبرت الناس وبلوتهم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فجعلت الصلوات، قللها رب العالمين 5، فلم تزل كذلك حتى جعلت 5 صلوات بأجر 50 صلاة. ثم قال الله عز وجل في حديث الإسراء: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. جنابذ اللؤلؤ، خيام عظيمة وقصور عظيمة من اللؤلؤ. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: وما مرت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا وهم يقولون: يا محمد، أوص أمتك بالحجامة. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ورأيت أقواما من أمتي لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم، قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. المهم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فقعد حزينا. جاء أبو جهل عدو الله، قال: يا محمد، ما لك؟ لماذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان موجود بين أظهرهم يكذبه الكفار. طيب، لو قال لهم: ذهب بي إلى بيت المقدس ثم إلى السماء، ماذا سيكون موقف الكفار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي جهل ما وقع وما حصل، قال: إن جمعت لك الناس هل ستخبرهم؟ يريد أن يغترب الفرصة كي يفضح النبي صلى الله عليه وسلم، كما زعم، قبحه الله وعليه لعائن الله، كي يفضح النبي عليه الصلاة والسلام. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم، سأخبرهم بذلك. فاجتمع الناس فأخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فمنهم من صفق ومنهم من وضع يده على رأسه كالمستهزئين به عليه الصلاة والسلام. قالوا: طيب، صف لنا بيت المقدس. وكان من القوم من ذهب إلى بيت المقدس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنعته لهم فالتبس علي، فرفع لي بيت المقدس حتى كأني أنظر إليه قريبا من داري عقيل، فوصفته لهم فقالوا: أما في وصفك فقد صدق. وانطلق قوم إلى أبي بكر الصديق يقولون له: اسمع ماذا يقول صاحبك. فقال أبو بكر الصديق: إني لا أصدقه في ذلك، إني أصدقه في الخبر يأتيه من السماء، ما أصدق أنه يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة واحدة. هذه إخوان الأفاضل قصة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج ذكر في القرآن العظيم، أما الإسراء سورة كاملة تسمى سورة الإسراء، وأما المعراج في سورة النجم: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. الآيات من سورة النجم. هذا الخبر إخوان الأفاضل ينبغي أن نقف عليه وقفات كثيرة جدا، لأن فيه من الفوائد العقدية والإيمانية والسلوكية والأخلاقية الشيء العظيم الكثير. أما الموقف الأول إخوان الأفاضل، أو الفائدة الأولى، من الذي علم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأحزان قد تسلطت عليه، وأن الكفار يحاربونه من كل حدب وصوب؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فاشكو همك إلى الله، واجعل الله سبحانه وتعالى ملاذك، تلتجئ إليه وتدعوه سبحانه وتعالى. والله من فعل هذا الأمر وفق توفيقا عظيما، ووجد آثار هذا التوفيق في الدنيا قبل الآخرة. أما الذي يتعلق بمخلوق يخذله الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء. أين قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء؟ فرج صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل قلبه بماء زمزم، وأودع في قلبه الحكمة بعد أن جعلت في إناء من ذهب. الحكمة ممكن أن توضع في إناء من ذهب؟ بعقولنا القاصرة إخوان الأفاضل ممكن هذا الكلام؟ لا يمكن. لكن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش فيذبح. واحد يقول: يعقل هذا الأمر؟ نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام آمنا بالله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم على رأسنا، نصدق النبي عليه الصلاة والسلام ولا نكذبه في شيء. عبد الله بن عمر قال لأبنائه يوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء من الذهاب إلى المساجد. فقال أحد أبناء عبد الله بن عمر، أخذته الغيرة، يغار على زوجته حتى المسجد لا يريد أن تذهب زوجته إلى المسجد، قال: والله لنمنعهن. فقال ابن عمر: أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له وتقول والله لنمنعهن؟ قال الراوي: فسبه سبا شديدا، ما سمعته سب مثله قط. كيف تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا واجب المسلم الذي يعظم نصوص الكتاب والسنة لا يعارض أبدا كلام الله سبحانه وتعالى. لو كان الأمر مر، يعني إنسان اقترض مال ربا فقيل له هذا حرام لا يجوز، تب إلى الله، عد إلى الله، بعض الناس يقول لك معقول الله يعوضني خير؟ نقول: يا أخي الكريم، لا تقل مثل هذا الكلام، فإن المسلم يستيقن ويعلم بأن كلام الله عز وجل حق وصدق، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا حق وصدق. ثم النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس، نزل من على البراق، البراق مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع هذا ربطه تنبيه إلى وجوب الأخذ بالأسباب. بمعنى صلاة الفجر الآن يؤذن لها في الساعة 4:05، أنا أنام الساعة 2 ليلا أو 3، كيف أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر؟ لابد ألا نناقض أنفسنا أخوانا الأفاضل، لابد من بذل الأسباب والتوكل والاعتماد على الله. رجل يشتكي من فتن النساء، طيب هو 24 ساعة موجود في الأماكن التي توجد بها النساء، كاسيات، عاريات، مائلات، مؤمنات، نسأل الله العافية والسلامة، طيب لما لا تذهب الأسباب؟ لما لا ترجع إلى الله عز وجل؟ رجل يشتكي أن رفقاء السوء يحوطونه ويدعونه إلى المعصية، طيب لما تجلس معهم 24 ساعة في المقاهي؟ اترك هؤلاء واعلم بأن المسلم مطالب ببذل الأسباب. بيت المقدس وقت قصة الإسراء كانت على الإسلام، فتحت ولا لم تفتح؟ ها شيخ أنت أكيد ولا في شك؟ الإسراء متى فتحت؟ السؤال له، السؤال له، السؤال ليس لك عفى الله عنك، أنا أسأل واحد يا جماعة أتعمد هذا. هنا عهد من فتحت؟ في هذا إشارة أن بيت المقدس سيدخل في حظيرة الإسلام، ووقع ما يعني فيها، وقع هذا الأمر، ففتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان تنبيه وإشارة أن هذا المكان سيدخل في الإسلام، وصدق ما وقع، وصدق هذا الأمر وفتح بيت المقدس. وأيضا إخوان الأفاضل نستيقن أن بيت المقدس سينتزع من أيدي اليهود وسيأخذه المسلمون، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن بشرط إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما تجد بعض المسلمين لا يصلي ويقول سنحرر القدس. مرة ذكر لي صاحبي هذا الموقف، قال: وقع لي شخصيا، قال: التقيت بأحد الإخوة، نسأل الله عز وجل يتجاوز عنا ويعفو عنا، قال: أريد أن أذهب إلى الجهاد في فلسطين. قلت: يا ولد الحلال، يعني ستقتل وغير ذلك وما يصلح وكذا. قال: أنا مصر على الذهاب. قال: طيب توكل على الله الرجل وذهب. قال: بعد مدة طويلة رأيته مرة أخرى، وجدته أعرج. خير يا فلان؟ قال: أراد اليهود أن يرموني ويقتلوني، فأصابت الرصاصة رجلي وقدمي. طيب يا فلان سأكمل الحديث معك وأخذ علومك وأخبارك بعد الصلاة، أذن أذان المغرب، خلنا نصلي وإن شاء الله بعد الصلاة أكمل الكلام معك. قال: سامحني يا أخي أنا لا أصلي. طيب قلت له: قول الحمد لله ما جت الرصاصة في راسك ومت على هذا الفعل القبيح، نسأل الله العافية والسلام. نعم إخوان الأفاضل، إن تنصروا الله ينصركم، أما نحن ضيعنا دين الله عز وجل وابتعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى، كيف نرجو النصر والتنكيم من الله سبحانه وتعالى؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى السماء الأولى، فقرأ جبريل باب السماء، قيل: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: معي محمد أو قد بعث. قال: نعم. في هذا تنبيه على عدة أمور. الأمر الأول أدب الاستئذان، بعض الناس يأتي ويقتحم عليك المكان اقتحام، يا أخي الإسلام دين الآداب، استأذن وطب الإذن أدخل السلام عليكم كذا. قد يكون في المرأة في المكان نساء، قد يكون الإنسان على وضع غير طيب، قد يكون الإنسان عنده خصوصيات لا يريدك أن تطلع عليها. فالاستئذان إخوان الأفاضل أدب إسلامي عظيم ذكره الله عز وجل في كتابه ونبه عليه وأشار إليه. بعض الناس وللأسف يقتحم اقتحام، هذا طبعا خطأ قبيح جدا. وعند الاستئذان من، فلا تقول أنا، بعض الناس من يقول لك أنا، هنا جبريل، قيل من؟ قال أنا جبريل. بعض الناس يقول أنا، من اسمك أنا؟ ليس اسمك أنا، سم اسمك وقل اسمك. جابر بن عبد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرع الباب، قال من؟ قال أنا. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه كره ذلك. فبوب الحافظ النووي عليه رحمة الله على هذا الحديث باب كراهية أن يقول الإنسان أنا إذا قيل له من عند الاستئذان. فننتبه إلى هذه النقطة، نربي أبناءنا من؟ فلان، تسمي نفسك باسمك وتذكر اسمك. أيضا إخوان الأفاضل في هذا التنبيه والدلالة أن الملائكة ما يعلمون الغيب، الملائكة يسألون من؟ طيب إذا كان الملائكة يعلمون الغيب في داعي يقولون من؟ ما في داعي يقولون من؟ طيب الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين يسبحون ويكبرون الله ويسجدون له، والذين خلقوا لعبادة الله، ما يعرفون الغيب. طيب هذا المشعوذ والكاهن والدجال والساحر يعلم الغيب؟ أين عقولكم يا معشر البشر؟ أين عقول بعض المسلمين الذين يجعلون هؤلاء يعلمون الغيب؟ طيب الملائكة ما تعلم الغيب، هذا يعلم الغيب؟ نسأل الله العافية والسلامة. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك آدم، سلم عليه. فسلم عليه وقال آدم، بعد ما رد عليه السلام، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. في هذا تنبيه على عدة نقاط ومسائل. المسألة الأولى تسليم الصغير على الكبير، آدم أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه، والضيف هو الذي يسلم، والضيف هو الذي يسلم. أيضا المسألة الثانية سلم عليه، تنبيه على عبادة السلام. دخل رجل إلى النبي صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليكم، قال نبينا عشر بعد ما رد عليه السلام. ثم جاء الثاني وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. ثم جاء الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. وين بعض الناس؟ مرحبا، صباح النور، صباح الخير، هذا يهون. لكن بعض الناس هاي وباي وغير ذلك، هذا من التأثر بالغرب، نسأل الله العافية والسلام. والآن بعضهم يريد أن يتكبر على الناس يسلم باللغة الفرنسية، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا لا شك ولا ريب أنه حرم نفسه من خير عظيم جدا، أنت الذي حرمت نفسك من هذه الأجور العظيمة. آدم رد عليه السلام ثم قال مرحبا، كن كذلك، رد عليه السلام بعد ذلك تسلم عليه كما شئت، هذا أمر يرجع إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه رأى عن يمين آدم أشخاص إذا رآهم ضحك وهم من أهل الجنة، وإذا رأى الذين عن الشمال وهم أبناء من أهل النار بكى. كذلك الأبناء قد يكونوا سبب لإضحاك الأب وقد يكونوا سبب لإبكاء الأب، نسأل الله العافية والسلامة. وفي السماء الثانية رأى ابني الخالة يحيى وعيسى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأنبياء كانوا يتعاونون على التقوى، لا حقد لا غل لا حسد لا كبر، لم تكن هذه الأمور موجودة عندهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه إلى يوم الدين، يتعاونون على البر والتقوى. أما الآن بعض الأقارب بعض الزملاء يتعاونون على الإثم والعدوان، نسأل الله العافية والسلامة. في السماء الثالثة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه قد أعطي شطر الحسن. في هذا تنبيه، هل استغل يوسف هذا الجمال في معصية الله؟ هل استغل هذه النعمة فيما يغضب الله؟ ما بالنا نرى بعض الشباب وبعض النساء يعطيهم الله جمالا يستغلون هذا الجمال في معصية الله، يعطيهم الله شبابا يستغلون هذه الصحة والعافية في معصية الله، يعطيهم الله مالا يستغلون هذا المال في معصية الله. المعصية نار تحرق النعم، فالمسلم ينبغي أن ينتبه من أسباب محق البركة الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. وفي السماء الرابعة إدريس وهو نبي من الأنبياء ورفعناه مكانا عليا كما قال الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الأفاضل في السماء الخامسة رأى هارون، وفي السماء السادسة رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى. لما موسى أراد أن يتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتجاوز موسى، بكى موسى، ما بكى لأجل دنيا، ما بكى ليش والله هذا أموال أكثر من أموالي، بكى لأن النبي عليه الصلاة والسلام عدد أتباع أمته أكثر من عدد أتباع أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أمة موسى عددهم قليل أم كثير؟ كثير. عندك حديث؟ أحسنت. رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما، قلت هذه أمتي أو ظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رأيت سواد عظيم فقيل هذه أمتي. فعدد أمة موسى كثير، مع هذا تمنى أن يكون عدد أفراد أمته أكثر من عدد أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السماء السابعة رأى النبي عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء، إمام الحنفاء الذي دعا إلى لا إله إلا الله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء دعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، دعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه ينبغي أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ما جاء نبي بأمر سوى هذه الأمور، كلهم جاءوا بهذه الدعوة. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني أصلهم واحد، يدعون إلى أصل واحد، أمهاتهم شتى، شرائعهم والمسائل الفقهية يختلفون فيها، أما الأصل فهي ما دعوا كلهم إلى أصل واحد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا دليل على أهمية شهادة أن لا إله إلا الله. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك. طيب كم عدد الملائكة؟ عددهم عظيم جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما في السماء موضع شبر إلا ملك قائم أو راكع أو ساجد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن جهنم يؤتى لها يوم القيامة مع كل زمام 70,000 ملك، مع ما يؤتى لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. والله عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. فعددهم عظيم وكبير جدا إخواني الأفاضل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى سدرة المنتهى وهي موجودة في السماء، وأخبر بافتراض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة العظيمة. وهذا دليل على عظم شأن الصلاة بأنها تفرض في هذه الليلة المباركة الجليلة، وتنبيه إلى أهمية الصلاة وأنه ينبغي علينا أن نحافظ عليها. ورجل قلبه معلق بالمساجد والله أجرها عظيم. جاء أحد التابعين فقال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، شوفوا الحرص على الجليس الصالح. قال أتيت المدينة فقيض لي رب العالمين أبا هريرة، فقلت يا أبا هريرة إني دعوت الله عز وجل أن يرزقني جليسا صالحا، علمني شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن يعني يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء. قال رب العالمين انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له كذلك أكمل به ما انتقص من فريضته. هذا التنبيه على موضوع وعظم شأن الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن الجنة وأنه رأى فيها جنابذ اللؤلؤ، قباب اللؤلؤ العظيم الكبير، ورأى هذا الأمر في الجنة. وهذا تنبيه على عظم نعيم الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى أقواما يخمشون وجوههم بأظافر من نحاس، وهم الذين يأكلون في لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. تنبيه على خطورة الغيبة وخطورة النميمة، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس لا يحلو له الكلام إلا إذا وقع في الغيبة ووقع في النميمة. وطبعا الغيبة نقلك الكلام الذي يكرهه غيرك دون حاجة شرعية، فلان بخيل، فلان كذا، فلان يعني طويل، فلان كذا، على وجه العيب والتنقص، لا يصح مثل هذا الكلام إلا إذا كان الأمر حاجة شرعية. يا فلان أنت عارف هذا البيت وأنا قد تقدمت لخطبة ابنتهم، كيف هم؟ كيف طبايعهم؟ هنا حاجة شرعية موجودة، يجوز للإنسان أن ينقل الكلام عند ذلك. أو يوجد رجل يدعو إلى السوء، يدعو إلى البدع، يدعو إلى المعاصي، يدعو إلى الفجور، فأخبرت عنه وحذرت الناس من شره، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا هم يقولون يا محمد مر أمتك بالحجامة، تنبيه على عظم شأن الحجامة، وأن الحجامة وقاية لكثير من الأمراض، فينبغي على المسلم أن يحرص على فعل هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، والملائكة أيضا إخوان الأكارم حثت على ذلك. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كذبه كفار قريش، لكن وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صدق نبينا، لذلك سمي صديقا عليه رضوان الله. هذا الرجل له وقفات مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان نبينا يحبه حبا عظيما، حتى قيل لك من حتى قيل له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي بماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. بل قال صلى الله عليه وسلم: من صام أصبح صائما منكم اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: فما اجتمعت في عبد إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر الصديق يدعى من أبواب الجنة الثمانية. وأختم بحديث عظيم فيه بيان فضل الصديقين أبو بكر وعمر بن الخطاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس من الصحابة، وأبو بكر الصديق وعمر لم يكونا موجودين، كانا غائبين عن المجلس، بينما رجل قد ركب على بقرته إذ التفتت البقرة إليه فقالت: يا فلان، إنا لم نخلق للحرث، إنا لم نخلق لذلك، إنما خلقنا للحرث. قال الصحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال نبينا: أنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر. وبينما رجل يرعى غنما له إذ أتى الذئب فعدى على إحدى الأغنام فكلم الراعي الغنم، قال النبي الصحابة: سبحان الله، ذئب يتكلم يا رسول الله؟ قال: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. ما كانا موجودين، لكن لو كانا موجودين لقال صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا إخوان الأكارم أن نعتني بدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة الكرام، وأن نحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شرعيا حقيقيا صحيحا، ليس حب اللسان أو حب يعني عند بعض الناس فقط، قراءة مجردة لسيرته دون تطبيق عملي أو مجرد احتفالات أو غير ذلك، بل حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالقول ويكون أيضا بالعمل. وينبغي على المسلم أن يحذر غاية الحرص من كل أمر فيه تنقص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن كل أمر فيه عدم انقياد له، ومن كل أمر فيه احتقار للنبي صلى الله عليه وسلم. خاب وخسر من جعل النبي عليه الصلاة والسلام خصمه. وأختم بأثر عظيم عن أنس رضي الله عنه قال: أدركت عجائز بالمدينة ما تصلي إحداهن صلاة إلا وهي تسأل الله عز وجل أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. فاللهم يا رب اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا ما تيسر من مجالس السيرة النبوية، ونكمل إن فسح الله في العمر في الصيف القادم إن شاء الله تعالى في السنة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من كان عنده سؤال فليتفضل على القواعد الثلاث. أمس نبهت الإخوة لا سؤال ولا سلام ولا كلام، جاء بعد الدرس 5 أشخاص تقريبا، لا يصح هذا. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يسأله، في خارج الدرس يكتبه، بعد الدرس ننصرف. أحد عنده شيء؟ شيخ اكتب لي اسمك ورقم هاتفك هنا. يعني بعض الإخوة الذين الأخ جزاه الله خير حضر معنا كل أيام الدورة، وأيضا من النساء تقريبا 4 أخوات حضرنا جميع أيام الدورة، إن شاء الله يصل الجميع شيء بإذن الله عز وجل. أحد عنده شيء تفضل. نعم. أما يعني ورود نص صريح في ذلك حسب علمي لا أعلمه، الله أعلم، لا أعلم هذا، وعدم يعني عدم العلم لا يدل على العدم. تفضل. نعم. أما بالأفضلية يعني لا يشترط ذلك، ليس بالأفضلية، هكذا حكمة الله عز وجل. عيسى أفضل من إدريس وأفضل من يوسف، لأن عيسى من أولي العزم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فليس الترتيب على الأفضلية لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وليس أيضا على الزمان، وليس أيضا على الزمان، آدم قبل وعيسى بعد، هكذا حكمة الله سبحانه وتعالى. تفضل. من أسباب إجابة الدعاء إخوان الأفاضل يعني التزام آداب الدعاء، هذه نقطة في غاية الأهمية. ومن أعظم آداب الدعاء ما ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا بضراعة وإلحاح، المسلم إذا دعا الله بضراعة وإلحاح يوشك أن يستجاب له، وخفية إخفاء الدعاء. بعض الناس يصرخ صراخ بالدعاء، يا أخي الكريم رب العالمين يسمعك ويراك سبحانه وتعالى. إنه لا يحب المعتدين، يحرم علينا أن نتجاوز الحد في الدعاء. بعض الناس يدعو بأدعية محرمة: يا رب يسر لي هذه المعاملة المالية، والمعاملة المالية حرام ربا، كيف تدعو رب العالمين يسر لك هذا الحرام؟ وادعوه خوفا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، من أعظم موانع إجابة الدعاء الذنوب والمعاصي. لذلك المسلم مطالب أن يتوب إلى الله ويرجع إليه سبحانه وتعالى. وادعوه خوفا وطمعا، تطمع في رحمة الله وتخاف من عقابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين، من أحسن العمل أعانه الله ورحمه الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. أحد عنده شيء ثاني؟ نعم. لنعرف أولا قصة يوسف. فلما سمع وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قصد هؤلاء النسوة بهذا الكلام أن يروا يوسف بطريق يعني غير مباشر، فهمت علي؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، كأنهم يلومون المرأة وهم في قلبهم يستغربون، امرأة عزيز وقع منها هذا الأمر، ما هذا الرجل الذي قد فتنت به؟ عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، قالت ما تريد أن أبا بكر يصلي بالناس، خشية أن يتشاءم الناس بهذا الأمر، فهمت علي؟ فقالت عبارة ومقصودها شيء ثاني رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لم يكن مقصودها سيئة، حشاها من ذلك، ليس كنسوة المدينة كان قصدهن سيئا، بل قصدت أن أبا بكر لو صلى بالناس لعل الناس يعني تأخذ فكرة أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في مرض عظيم جدا أو وضع سيء أو هذا علامة على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصر عليها. فهمت علي؟ أحد كتب سؤال أو شيء في ورقة؟ جيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.